الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من وجوه الإجابة على الشبهة التي كانت تقول بجريان البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولو على طريقة البراءتين المشروطتين. الوجه الرابع للإجابة على ذلك أن يقال هذا الوجه الرابع لم يسنده السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا إلى أحد، لكنه وجدته في بعض المصادر منسوبا إلى السيد الخوي أيضا. لو صح ذلك فهذه الإجابات الأربعة كلها للسيد الخوي. الوجه الرابع يقول بأن الحكم الظاهري لا بد وأن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، وإلا لو كان الحكم الظاهري لا يحتمل تطابقه مع الواقع فلا يجي. مثلا لو أن الحكم الواقعي كان مرددا مثلا بين الوجوب وبين مثلا الاستحباب، بحيث لا نحتمل الإباحة بالمعنى الأخص، وإنما المطلوبية مسلمة، وإنما الشك في أن هذا الطلب هل هو طلب وجوبي أو استحبابي، هل يمكن إجراء البراءة لإثبات لنفي الوجوب والاستحباب معا؟ لا، لأن الإباحة غير محتملة، الإباحة بالمعنى الأخص غير محتملة، فلا يمكن أن نتمسك في الحكم الظاهري بالإباحة بالمعنى الأخص. لا يمكن أن نجعل حكمنا الظاهري هو الإباحة بالمعنى الأخص، لأن الإباحة بالمعنى الأخص نقطع بأنها ليست حكمنا، ليس حكمنا هو الإباحة بالمعنى الأخص، وإنما حكمنا إما وجوب وإما استحباب، فلا يمكن أن نجري الحكم الظاهري بالإباحة بالمعنى الأخص، لأن هذا الحكم الظاهري نقطع بعدم تطابقه مع الواقع. إذن فالحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل التطابق مع الواقع حتى يمكن التمسك به، الحكم الظاهري. والسبب في ذلك أن الحكم الظاهري طريقي حسب ما شرحنا ذلك في محله، أن المشهور بين الأصحاب وهو الصحيح أن الحكم الظاهري إنما جاء لأجل الحفاظ على حكم واقعي محتمل. فإذا علمنا بأن هذا الحكم الظاهري لا يطابق الواقع فلا يمكن جريان مثل هذا الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري طريقي وليس موضوعيا، أو ليس المبنى الآخر شو يسموه، بلي ليس ملاكه في نفسه، ليس ملاكه سببي وطريقي، أظن كذا يعبرون، أنه ليس هو السبب في وجوبه أو في حكمه، وإنما هو طريق لحكم آخر للتنجيز أو التعبير عن الحكم الواقعي. إذن فالحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل التطابق مع الواقع حتى يمكن التمسك به. وهنا هاتان البراءتان المشروطتان اللتان يفترضهما صاحب الشبهة نعلم بعدم تطابقهما مع الواقع، لأنه في أطراف العلم الإجمالي إما بل يجب علينا صلاة الجمعة ولا يجب علينا صلاة الظهر، أو العكس يجب علينا صلاة الظهر ولا يجب علينا صلاة الجمعة. أما أن عدم وجوب أحدهما مقيدا بفعل الآخر لا نقتبل مثل هيجي مثل هذا الحكم. هذا الحكم الواقعي ليس مقيدا، الحكم الواقعي حكم محدد. وهكذا في مثل الإناءين، عليكم السلام ورحمة الله، في مثال للإناءين، إما أن هذا الإناء حرام نجس يحرم شربه وذاك هو المرخص فيه، أو العكس أن ذاك هو المحرم وهذا هو المرخص فيه. إذن فكل إناء نلحظه حكمه الواقعي إما هي الحرمة أو الترخيص، أما ترخيص مقيد لا نحتمل أن يكون حكما واقعيا. كل إناء نلحظه فحكمه الواقعي إما هي الحرمة بشكل محدد أو هي الترخيص، حكم الواقعي هو الترخيص بشكل محدد. أما تصوير ترخيص مقيد ما عندنا في الحكم، ما عندنا في الحكم الواقعي، نحن نقطع بأن حكمنا الواقعي ليس ترخيصا مقيدا، ليس كون هذا الإناء مرخصا فيه بقيد ترك ذاك الإناء، وذاك الإناء مرخص فيه بقيد ترك هذا الإناء. مثل هذا الترخيص المقيد ما موجود في الواقع قطعا، لأن الحكم الواقعي في كل طرف إما هي الحرمة أو الترخيص بدون تقييد. وعليه فكيف نجري ترخيصا مقيدا على مستوى الحكم الظاهر؟ هذا الحكم الظاهري نقطع بعدم تطابقه مع الواقع، هذا الحكم الظاهري المقيد نقطع بعدم تطابقه للواقع. وعليه فلا يمكن إجراء مثل هذا الحكم الظاهري لأننا نعلم بعدم تطابقه للواقع. ربما هذا أوجه الوجوه، هذه الوجوه الأربعة. على كل حال هذا هو الوجه الرابع الذي قد يتمسك به للرد على شبهة جريان البراءتين المشروطتين. السيد الشيخ رضوان الله عليه أيضا يناقش هذا الوجه، يناقش في هذا الوجه أن ما يشترط في الحكم الظاهري إنما هو أمران، وكلا الأمرين متوفران في المقام. ما يشترط في الحكم الظاهري إنما هو أولا أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وبالفعل هنا الحكم الواقعي في هذا الطرف مشكوكا وفي ذاك الطرف أيضا مشكوكا. هذا هو الشرط الأول للحكم الظاهري، لجريان الحكم الظاهري، أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وهذا شرط متوفر. والأمر الثاني الذي يعتبر في جريان الحكم الظاهري هو أن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعديل تجاه ذلك الحكم الواقعي المشكوك، أن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعديل تجاه ذلك الحكم الواقعي المشكوك. أما بالتطابق معه 100% أو لا بالتطابق معه 100%، هذا لا وجه لاعتباره. التطابق بين الحكم الظاهري والواقعي 100% بحيث يكون إذا جعلنا قيد في الحكم الظاهري هذا القيد هم يكون محتملا في الواقع، هذا لا دل على اعتباره في الأحكام الظاهرية. إنما المعتبر في الأحكام الظاهرية أمران، أولا أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا وهذا متوفر، وثانيا أن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعديل تجاه ذاك الحكم الواقعي المشكوك، وهذا أيضا متوفر فيما نحن فيه. وإن كان مع قيد، هذا القيد لا يمنع عن جريان الحكم الظاهري، لأنه هذا الحكم الظاهري إذا أدخلنا فيه هذا القيد فيعذرنا عن الحكم الواقعي المشكوك في فرض تواجد هذا القيد، يعني المعذرية تضيق، فليكن المعذرية تضيق. هذا لا يعني أنه إذا لم يتطابق الحكم الظاهري مع الواقع إذا هذا الحكم الظاهري باطل، لا، هذا الحكم الظاهري في هالحدود عند تواجد هذا القيد يعذرنا عن الواقع، فمعذريته عن الواقع تضيقت، فهذا لا محذور فيه وهذا لا محذور فيه. وهذا يختلف عن مثال ما إذا كنا نعلم بأن الحكم الواقعي إما وجوبا أو استحبابا فأصل الطلب مسلم، فإذا لا يمكن أن نجعل الحكم الظاهري هي الإباحة بالمعنى الأخص، لعلمنا بأن الإباحة بالمعنى الأخص ليس حكما واقعيا. هو الإباحة بالمعنى الأخص إذا علمنا بأنه ليس حكما واقعيا فكيف تأتي الإباحة بالمعنى الأخص لتحذرنا عن الوجوب والاستحباب معا، ونحن نعلم بأن المطلوبية موجودة، المطلوبية الواقعية موجودة، فلا يمكن أن يأتي إباحة بالمعنى الأخص على مستوى حكم ظاهري ليعذرنا عن المطلوبية التي نحن نعلم بوجودها، فهذا فلا يمكن مقايسة بحثنا إلى ذاك. فما يقال من أن الحكم الظاهري لا بد وأن يحتمل تطابقه مع الواقع حتى يجري، هذا ليس معناه التطابق 100% حتى في القيود، بل معناه أن يكون صالحا للتنجيز أو التعبير تجاه الحكم الواقعي. هذا المقدار يكفي، هذا المقدار لاحتمال التطابق يكفي، يكفي لاحتمال التطابق بين الحكم الظاهري والواقعي أن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعبير تجاه الحكم الواقعي ولو في ظرف وجود قيد يعذرنا عن الحكم الواقعي، لا دائما، لا يعذرنا دائما تجاه الحكم الواقعي، بل يعذرنا تجاه الحكم الواقعي المشكوك في ظرف تواجد قيد، يعني أن معذريته تضيقت فليكن، فبهالمقدار فلا يتطابق مع الواقع، لا مانع من عدم التطابق مع الواقع بهذا المقدار، إذ يكفي أن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو التعذير تجاه الحكم الواقعي المشكوك، وهذا متوفر فيما نحن فيه. إذن لا بأس أن يكون الحكم الواقعي في كل طرف، إما هي الحرمة بشكل مطلق أو هي الترخيص بشكل مطلق، لكن نحن نجري الحكم الظاهري بالترخيص المقيد، نجري الحكم الظاهري بالترخيص المقيد، يعني أن هذه الحرمة المحتملة نحن معذورين عنها لو توفر هذا القيد، أن المعذورية تضيقت فليكن، فهذا لا بأس به، يعني أنه أن هذا الحكم الواقعي على فرض تواجد هذا القيد لا يهتم به المولى عند الشك، عند توفر هذا القيد لا يهتم به اهتمام المولى به في الواقع أقل من الملاك الآخر عند توفر هذا القيد، فهذا معنى أننا معذورين أمام هذا الحكم الواقعي عند توفر هذا القيد، هذا الحكم الظاهري هو إبراز لاهتمام المولى ببعض الملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي، أليس كذلك؟ الحكم الظاهري هو إبراز لاهتمام المولى لبعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر عند التزاحم الحفظي، فهنا هذا الحكم الظاهري يقول لنا بأنه عند توفر هذا القيد المولى لا يهتم بهذا الحكم الواقعي بقدر اهتمامه بالحكم الواقعي الترخيصي، لا يهتم بالحكم الواقعي الإلزامي المحتمل بقدر اهتمامه بالحكم الترخيصي المحتمل عند توفر هذا القيد، فهذا لا بأس به، وإن كنت تقصد ما سيقوله السيد الشيخ في الوجه الخامس فهو سيأتي إن شاء الله. إذن عليكم السلام ورحمة الله، فهذا الوجه الرابع أيضا غير صحيح، لاحظوا العبارة، الوجه الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي حتى يجري الحكم الظاهري، يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، يعني ليس محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق، في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي حكمه الواقعي إما حرمة مطلقة أو ترخيص مطلق، أما الترخيص المقيد في الواقع ما عدنا قطعا، إذن فكيف نتمسك بالترخيص المقيد في الحكم الظاهري؟ هذا هو وجه الرابع ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري، ماكو دليل على اشتراط أن يكون الحكم الظاهري محتمل التطابق حتى في القيود مع الحكم الواقعي، هذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراطه. وإنما يشترط أمران، وكلا الأمرين متوفران في المقام. وإنما يشترط فيه، يعني يشترط في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وهذا متوفر في المقام، كل طرف من طرفي العلم الإجمالي حكمه مشكوك. والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه، أن يكون هذا الحكم الظاهري صالح للتنجيز أو التعذير أمام الحكم الواقعي ولو في حدود ضيقة كما فيما نحن فيه. هذا الحكم الظاهري يعذرنا عن تلك الحرمة الواقعية المحتملة في فرض وجود قيد فليكن، يعني معذريته تضيقت فليكن، فهذا لا محذور فيه. الخامس، الوجه الخامس، إلى هنا تبين أنه جميع الأوجه التي ذكرها الأصحاب للرد على شبهة البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي ولو على طريقة براءتين مشروطتين، جميع الوجوه التي ذكروها غير صحيحة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقترح وجها آخر هو يتبناه للرد على تلك الشبهة. هذا الوجه الجديد مبتني على تصوراته هو السيد الشيخ رضوان الله عليه عن تحليل الأحكام الظاهرية، حيث سبق وأن قلنا بأن الحكم الظاهري إنما هو لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي، ففي حدود شك العبد، شكوك العبد، المولى يرى بأنه في بعض موارد شك العبد يكون الملاك الواقعي ملاكا إلزاميا، وفي بعض موارد شكوك العبد، موارد شك العبد، يكون الملاك الواقعي ملاكا ترخيصيا. فلأجل لحفظ الملاك الإلزامي في موارد الشك لا بد له أن يعمم الإلزام ويضحي بالملاك الترخيصي، ولأجل الحفاظ على الملاكات الترخيصية لا بد عليه أن يعمم الترخيص ويضحي بالملاك الإلزامي، فحينئذ ما كان أهم عنده يعممه، إن كان الملاك الإلزامي أهم عنده لعمم الملاك الإلزامي وقال للعبد أنه عند الشك ابن على الإلزام، وبذلك سيخسر الملاكات الترخيصية لكن في سبيل الحفاظ على الملاك الإلزامي الأهم. وإذا كان الملاك الترخيصي أهم عنده لعمم الترخيص ولقال للعبد أنك في حال الشك، في جميع حالات الشك ابن على الترخيص، وإن كان بذلك سيخسر الملاكات الإلزامية لكنه في سبيل الحفاظ على الملاكات الترخيصية الأهم إن كانت الملاكات الترخيصية أهم. هذا هو التحليل والتفسير الذي تبناه السيد الشيخ رضوان الله عليه للأحكام الظاهرية. في ضوء ذلك نقول بأنه الأحكام الواقعية هنا إما هي الحرمة أو هي الإباحة في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي، إما هي الحرمة أو هي الإباحة. فإن كانت الحرمة أهم عند المولى لا بد له أن يعمم الحرمة ويقول بأنه في كلا الطرفين ابن على الحرمة، في كلا طرفي العلم الإجمالي ابن على الحرمة. وإن كانت الترخيص أهم عند المولى لا بد له أن يقول ابن على الترخيص في كلا الطرفين ويضحي بملاك الحرمة. أما أن يكون مهتما بملاك الترخيص في فرض ما إذا أدى لعمل المكلف أو ترك المكلف الطرف الآخر. هذا مثال الاهتمام غير معقول في الملاكات الواقعية، لأن الملاكات الواقعية لا يرتبط بعضها بترك البعض، لا يرتبط بعضها بترك. لو أنه هذا الطرف كان مرخصا فيه في الواقع، فاهتمام المولى بهذا الترخيص لا يمكن أن يكون منوطا بترك الطرف الآخر، لا علاقة لترك الطرف الآخر في ملاك هذا الطرف حتى يؤثر في أهميته. إن كان هذا الطرف ملاكه الواقعي هو الترخيص، وكان في علم الله ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام، فالمولى لا يرضى بخسارة هذا الملاك الترخيصي في فرض الشك، سواء ترك الطرف الآخر أو لم يترك الطرف الآخر، ليس له دخال أهم في اهتمام المولى بترخيصه هذا، لا علاقة له بذلك، لأن الملاك الترخيصي في كل شيء ملاكه فيه، ولا علاقة له بترك شيء آخر لمدى اهتمام المولى بهذا الترخيص. نعم، لو أنه أساسا كان الحكم الواقعي الترخيصي مقيدا بهذا القيد لكان معقولا، أما مع علمنا بأن الحكم الواقعي ليس فيه هذا القيد، الحكم الواقعي ملاكه سواء كان حرمة أو كان ترخيصا ملاكه ملاك مطلق ليس مقيدا بشيء آخر. إن كان الحكم الواقعي هي الحرمة فهي حرمة مطلقة، وإن كان الحكم الواقعي هي الترخيص فهو ترخيص مطلق. فنحن نعلم بأن هذا الحكم الواقعي ملاكه لا يرتبط بترك الآخر، إذن فلا يمكن القول بأنه لو ترك الآخر صار اهتمام المولى بالترخيص أكثر، ولو لم يتركه فليس كذلك، هذا غير معقول، ليس معقولا. وعليه فالحكم الظاهري لا يمكن أن نفترض فيه أن المولى يهتم بالحكم الترخيصي في هذا الطرف على فرض أنه يترك الطرف الآخر، هذا غير معقول. نعم، من المعقول للمولى أن اهتمامه بالحكم الإلزامي يخف عند العلم الإجمالي، في حالة العلم الإجمالي يخف اهتمامه بالحكم المعلوم بالإجمال إلى درجة بحيث يضع براءة تخييرية، براءة تخييرية، لا براءة على مشروطتان، بل براءة تخييرية، براءة واحدة تخييرية. هذا معقول أن يكون يخف اهتمام المولى بالحكم المعلوم بالإجمال بحيث يؤدي ذلك خفة اهتمامه بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، يؤدي إلى أنه يجعل لنا براءة تخييرية في أطراف العلم الإجمالي، يقول لنا بأنه خب أنت لو شككت بأن حكمك الواقعي في هذا الطرف أو في ذاك الطرف فأنت مخير في مخالفة أحدهما، إن شئت خالف هذا إن شئت خالف ذاك. هذا معناه بأنه اهتمامه بالحكم الواقعي قد خف، فاكتفى بالامتثال الاحتمالي، اكتفى بالموافقة الاحتمالية، فتنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، وهذا معناه براءة تخييرية، يجعل براءة تخييرية، يقول أنت في حال العلم الإجمالي مرخص في أن تخالف أحدهما والتزم بواحد على التخيير، وهذا يعني أنه تنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، رخصه في المخالفة الاحتمالية، رخصه في المخالفة الاحتمالية مع الالتزام بالموافقة الاحتمالية إلى جنبه. هذا معقول لكن هذا يختلف عن براءتين مشروطتين. هذا معقول ثبوتان، ثبوتان من المعقول للمولى أن يعطينا يجعل لنا براءة تخييرية، لكن البراءة التخييرية لا تستفاد من أدلة البراءة، لأن البراءة عندما يقول بلي شنو التعبير رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عندما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ينصب على كل شيء لا يعلم بذاته، لا ينصب على الجامع التخييري بين أمرين. لا يستفاد من قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أنك مخير في البراءة بين هذا وذاك، هذا لا يستفاد من أدلة الأصول العملية. أدلة الأصول العملية لها إطلاق أفرادي لكل فرد فرد، أما استفادة البراءة التخييرية من إطلاق البراءة غير جاري، لأنه لسانه ليس لساناً تخييرياً، لسانه لسان تعييني في كل شك معيناً فيه لا تعلمه فأجرى البراءة فيه. لسان أدلة الأصول العملية لسان البراءة التعيينية، فدلالتها إثباتاً قاصرة لاستفادة البراءة التخييرية. إذن فإذا قصد بالبراءة في بعض الأطراف دون بعض، إن قصد بذلك براءتان مشروطتان كما ذكر في الكلام السابق، لورد عليه أن هذا غير معقول بحسب الملاكات الأحكام الواقعية، ترجيح بعض الملاكات على بعض الملاكات لا يؤدي إلى هذا الشر. وإذا قصد بذلك براءة واحدة تعيينية فهذا ينافي لسان أدلة الأصول العملية، لأن لسان أدلة الأصول العملية لسان التعيين، لسان البراءة التعيينية في كل مورد بحسبه، ولا يساعد ذلك على استفادة البراءة التخييرية. إذن فلا يبقى لدينا دليل على البراءة في بعض الأطراف، في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض. هذا هو تحقيق الجواب على تلك الشبهة بحسب ما يذكره السيد الشهير رضوان الله عليه. في التخييري، في البراءة التخييرية، البراءة التخييرية لا ينافي الارتكاز العقلائي، البراءة في كلا الطرفين ينافي الارتكاز العقلائي، لا البراءة التخييرية في بعض في أحد الطرفين دون الآخر، لكن بالتخيير قد قدم يعني يريد الموافقة الاحتمالية، هو يريد الموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية يريدها، يلزمنا بالموافقة الاحتمالية، فيعني خفف من مستوى اهتمامه بحكمه الواقعي، لم يرفع اليد عن حكمه الواقعي القطعي نهائيا، بل خفف ذلك. ما ذكرنا أنه خلاف المعتقد العقلائي هو أن يرفع يده عن الحكم الواقعي، عن الحكم الواقعي القطعي نهائيا، بحيث يجري البراءة في كلا الطرفين، بحيث يقطع المكلف بأنه حصلت خسارة للحكم الواقعي، هذا هو الذي ينافي الارتكاز العقلائي. أما إذا لا يؤدى كانت البراءة براءة تخييرية بحيث لا يؤدي إلى القطع بخسارة الملاك الواقعي، البراءة التخييرية لا تؤدي إلى القطع بخسارة الملاك الواقعي، إذ ربما يحصل الملاك الواقعي يعني يوافق موافقة احتمالية. البراءة التخييرية يكفي فيها أن يخف اهتمام المولى بحكمه الواقعي، بحيث يتنازل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، هذا يكفي في البراءة التخييرية. بينما البراءتان المشروطتان معناهما أن اهتمام المولى بأهمية الترخيص على الإلزام، أهمية ملاك الترخيص على ملاك الإلزام مقيد، في حين أنه ليس مقيد، أهميته لا يمكن أن يكون مقيد، يخف معقول اهتمامه، يخف معقول، أما أن اهتمامه يتقيد هذا ما معقول، لأن هذا القيد ما مأخوذ في الملاكات الواقعية، فكيف يتقيد اهتمام المولى بالترخيص، أهمية الترخيص عنده على ملاك الإلزام يقيد بهذا القيد. الخامس وهو التحقيق، الوجه الخامس هو وجه التحقيق، وهو التحقيق في الجواب، يعني في الجواب على شبهة البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي، يعني المراد الجدي للمولى بهذا الترخيص الظاهري، هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. معنى الترخيص في الحكم الظاهري هذا، معنى الترخيص أن المولى عند الشك لا يهتم بحفظ الملاك الإلزامي المحتمل. هذا الملاك الإلزامي المحتمل عند الشك لا يهتم به المولى، بل عند الشك المولى يهتم بالترخيص أكثر من اهتمامه بالملاك الإلزامي المحتمل. هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، يعني عند الشك. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني مشروطين بلي كذلك يرجع علما، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى. ترخيصين مشروطين كذلك، يعني ترخيصين مشروطين بمعنى أيضا عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، كذلك يرجع إلى عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. الترخيصان المشروطان أيضا لا بد وأن نفسرهما بأن المولى لم يهتم بالحكم الإلزامي عند توفر هذا الشرط. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بلي بعدم ارتكاب، ومنين تحصل هذه؟ فلا بد أن تكون هذه العبارة مسبوقة في عبارة سابقة حتى نرجع إليه. هذا بعيد أن يرجع إلى ما ذكر في أصل تلك الشبهة. على كل ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالترخيص ومدلوله التصديقي هو الظاهريين، يقصد تكرار كلمة الظاهري هنا، أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو كذا، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني ترخيصين مشروطين ظاهريين، على أكثر يرجع كذلك إلى تكرار كلمة الظاهري الذي سبق، يعني افتراض ترخيصين مشروطين ظاهريين، على أكثر يرجع كلمة كذلك إلى كلمة الظاهري، فيصير بمنزلة قوله معنى ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين ظاهريين. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين ظاهريين أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، يعني عدم اهتمام المولى بالحكم الإلزامي المحتمل في هذا الطرف مقيد بترك ذاك الطرف، وعدم اهتمام المولى بالحكم الإلزامي المحتمل في ذاك الطرف مقيد بترك هذا الطرف، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا نهائيا. يعني لو إذن فترك هذا، لو ترك هذا ينتفي اهتمام المولى بذاك، ولو ترك ذاك ينتفي اهتمام المولى بهذا، فلو تركهما معا ينتفي اهتمام المولى بهما معا. كل هذه افتراضات غير معقولة بحسب موازين الملاكات الواقعية، غير معقولة. يقول بكل هذا لا محصل له، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، إنما المعقول في معرض العلم الإجمالي لا يمكن أن هذا العلم الإجمالي يحقق قيدا في الملاك الواقعي، وإنما يخفف من اهتمام المولى. هذا معقول أن هذا العلم الإجمالي، هذا الشك في الأطراف، الشكوك في الأطراف تؤدي إلى أن يصبح اهتمام المولى بحكمه الإلزامي الواقعي أخف من حال العلم التفصيلي. هذا معقول، أما أن اهتمامه في هذا الطرف يصبح مقيدا بترك ذاك الطرف، واهتمامه في ذاك الطرف يصبح مقيدا لا، هذه غير معقولة. وكل هذا لا محصل له، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، يعني يتنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، يكتفي بالاحتمال. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل بإطلاق دليل الأصل لا يمكن استفادته مثل هذا التخفيف، هذا أن يكون المولى قد خف اهتمامه بحكمه الواقعي الإلزامي وتنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، فمثل هذا لا يمكن استفادته من إطلاق دليل الأصل، لا يمكن استفادة ذلك من إطلاق دليل الأصل لا يمكن. يبدو هاي الفارز ليس في محلها. استفادة ذلك بإطلاق دليل الأصل لا يمكن، لا يمكن خبر قوله استفادة ذلك، استفادة ذلك لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع، إلا بأن أول ونقول بأن المقصود هو براءة واحدة، ترخيص واحد في الجامع، براءة تخييرية لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع، أي في أحدهما، في عنوان أحدهما، أنت مرخص في فعل أحدهما، أنت مرخص في مخالفة أحدهما، براءة واحدة تخييرية. وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل، هذا دليل الأصول العملية لا دلالة فيها على هذه العناية. وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. وحينئذ بعد أن عرفنا بأنه سواء بناء على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء لا تجب الأصول العملية، لا في جميع أطراف العلم الإجمالي ولا في بعض أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي قلنا بأنه يوجد محذور ثبوتي في رأي الأصحاب ومحذور إثباتي في رأينا لجريان البراءة في جميع الأطراف، وفي جريان البراءة في بعض الأطراف أيضا قلنا أنه يوجد محذور إثباتي لدى القائلين بالاقتضاء، أما القائلين بالعلية، القائلون بالعلية قالوا بأنه لا يمكن ثبوتا جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، عند القائلين بالعلية يجعلون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي هو يمنع عن جريان الأصول حتى في بعض الأطراف. أما عند القائلين بالاقتضاء، فالعلم الإجمالي هو لا يمنع عن جريان البراءة في بعض الأطراف، لكن جريان البراءة في بعض الأطراف إثباتاً لا دليل عليه، إما بحسب أحد الوجوه التي ذكرناها لكننا بل ناقشناها، وإما بالوجه الأخير الذي اختاره السيد الشهيد، هذا الوجه الخامس. المهم أننا توصلنا إلى أنه وإن كان يمكن بناء على الاقتضاء يمكن جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض، ولكنه إثباتا لا دليل عليه، أدلة الأصول العملية لا تساعد على ذلك. إذن فما الفرق العملي في النتيجة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء؟ سواء قلنا بالعلية أو قلنا بالاقتضاء، البراءة لا تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لا تجري البراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي، لا تجري البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي أيضا، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. على كلا التقديرين توصلنا إلى نتيجة أن البراءة إذن لا تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لا تجري في تمام أطرافه، فكذلك لا تجري البراءة في بعض أطرافه. إذن قد يقول القائل بأنه لم تبقى ثمرة عملية للاختلاف في أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أم هو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، ولكن سيظهر في البحث القادم في بحث جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، فيما إذا لم يتم التعارض بين الطرفين يمكن أن يجري البراءة في أحد الأطراف دون الآخر، فيما إذا انتفى التعارض بسبب، لو أن التعارض بين الأصول العملية زال بسبب من الأسباب كما سيأتي إن شاء الله، فبناء على القول بالاقتضاء يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين، أما بناء على القول بالعلية فلا يمكن جريان البراءة حتى في طرف واحد. يقول وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري، يعني سواء على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. يكفي، والحمد لله رب العالمين.